التسجيلات.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا زال حديثنا موصولا عن علامات الحب، وآخر علامة نقف عليها اليوم ثم نجلس إلى الثمرة العظمى من هذه الدروس، هي أن أعلى علامات الحب قاصدة هي العبودية. درج بعض الناس لا سيما بين الرجال والنساء، إذا أراد أحدهما أن يعبر عن شدة حبه للآخر وأنه ليس له بعد هذا الحب مذهب، يقول أحدهما للآخر: أنا أعبدك. هكذا يقولون، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، مستحق الحمد وحده ومستحق الحب وحده. لكن هم يعرفون أن أعلى علامات الحب هي العبادة، التأله. وحقيقة العبادة تنبني على أصلين عظيمين: الأصل الأول هو كمال الحب، والأصل الثاني هو تمام الذل. فلا ذل إلا بحب، ولا حب إلا بذل. إذا وصل العبد إلى درجة العبادة لا يرى لنفسه اختيارا قط، لأن هذا ينافي الذل وينافي الحب. اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. ليس لك أنف وأنت محب، لأن إذا تحسست أنفك اللي هو مناط النخوة، إذا هذا يضاد الحب. مناخرك في السنة، كرامتك، هذا ينافي الحب. المحب لا أنف له يتحسسه. اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل، لأنه وحده هو الذي يحب لذاته، ومن دونه يحب لقربه من الله. لا يحب لذاته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما نحبهم لقربهم من الله، ولأن الله اصطفاهم لذلك أحببناهم وقدمناهم. السنوات القادمة لعلها تتمخض عن حرب فاصلة بيننا وبين اليهود، فما هو عدتنا لهذه الحرب؟ إننا سنغلب اليهود في أول جولة إذا حققنا شيئا واحدا، إذا كنا عبادا لله عز وجل فقط. وآسف أنني قصدتها فإنها لا تقصد، لكن أردت أن أقول حسب. العبودية لله هذا سلاحنا الوحيد. واقرأ مطلع سورة الإسراء يتبين لك هذا الأمر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. انظر، السورة بدأت بالعبودية وكررت العبودية مرتين. سبحان الذي أسرى بعبده، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا، عبادا لنا. تعرف كلمة عباد في القرآن لما تأتي مضافة بالياء، ياء الإضافة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أو بنون الإضافة إنه من عبادنا المخلصين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لما يأتي كلمة عباد في القرآن مضافة إلى الله عز وجل فهي في الغالب تأتي إضافة التشريف، بخلاف العبيد لم تأتي قط إضافة التشريف، إنما جاءت لوصف العبودية العامة الشاملة. كلمة العبيد ما جاءت إلا لوصف العبودية الكاملة الشاملة على العباد، عبودية القهر، وأن الكل يحتاج إلى الله عز وجل. لكن عبودية التشريف لا تأتي بعبيد، تأتي بعباد. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا. وقلت إن عباد إذا جاءت مضافة إنما تعني إضافة التشريف غالبا، لأنها قد تأتي مضافة ليس للتشريف إنما للقهر أيضا، كقوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه عبودية، هذه ربوبية شاملة على العباد، إنما لا تأتي غالبا إلا بالتشريف. فالله عز وجل سيبعث على هؤلاء عبادا له، قاموا بحق عبوديته، ولا يمنع أن يسلط عليهم من هو أرذل منهم كما قال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، سواء كان مؤمنا أو كافرا. واستحضروا في العصر الحديث ما فعله هتلر النازي باليهود، حتى انه في المؤتمر الاخير طالب الرئيس الامريكي ان يعتذر عما فعله هتلر رسميا، مع ان الرئيس الامريكي لا علاقه له بما فعله هتلر، لكن هي الان: ثم رددنا لكم الشره عليهم. لماذا لم يعودوا عبادا؟ لم يعودوا عبادا، فرجعت الشره عليهم مره اخرى لما صار بنو اسرائيل عبادا. ثم حذرهم وقال لهم: ان احسنتم احسنتم لانفسكم، اذا ضللتم عبادا سيظل لكم الغلبه والنصر وتظفرون على عدوكم، وان اساتم فلها ترجع الشر عليكم مره اخرى. فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. أيضا إذا سكرتم بخمرة الانتصار وتجاوزتم حدود الله عز وجل بعد أن أظهرناكم على بني إسرائيل وعدتم للطغيان، عدنا أيضا لإذلالكم، وعدنا ليظهر بنو إسرائيل عليكم مرة أخرى، وهكذا. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كان يقول: إن الله لينصر الدولة العادلة، لينصر الدولة الظالمة إذا كانت عادلة، ويخذل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. فإن الله لا يحابي أحدا من عباده، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها، وإن أساتم فلها. انظر، مع أن المناسب أن يقال: وإن أساتم فعليها وليس فلها، لكن ده نوع من التبكير، كقول الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم، والبشرى لا تكون إلا في الخير. ده نوع من التبكير، أن توضع البشرى مكان النظارة والعفو. وإن أتاتم فلها، سلاحنا في مقاومة كل أعدائنا أن تكون عبدا لله عز وجل. كثير من الناس يسمع هذا الكلام وينفعل، ولكنه لا يغير في بيته شيئا، ومع ذلك يصرخ في كل مكان وينادي بالخلافة وينادي بالحكم. أنا لا أفهم أن يعجز رجل عن ضبط إيقاع بيته ثم يحكم دولة، هذا ليس في الإمكان. عاجز أن يأمر امرأته بلبس الحجاب الشرعي أو ابنته، أو هو عاجز أن يأمر ولده بالصلاة ثم يريد أن يحكم دولة؟ هيهات، هو عن حكم الدولة أعجز. يبقى العبودية هي مفتاحنا إلى النصر، سلاحنا الوحيد. الكلام على علامات العبودية، وأنني أصمد وطول لأصل إلى الثمرة المرجوة من هذه الشروط، وهي الولاء والبراء. أنا طول في علامات العبودية لأن أكثر أهل الأرض أدعياء، والناس أربعة: مؤمن وكافر ومنافق وعاصي. ولاؤك لا يكون إلا للمؤمنين، وبراءتك لا تكون إلا من الكافرين والمنافقين. يبقى العاصي يكون ولاؤك له بقدر معصيته بقدر إيمانه بالله، وبراءتك منه بقدر جرمه. فأنت إذا راقبت علامات المحبة في الناس عرفت من توالي ومن تعادي، ومن الذي تلقي إليه بالمودة ومن الذي تتبرأ منه. القرآن الكريم يدور في أغلب محاوره على تقرير التوحيد ونبذ الشرك. المعنى التالي مباشرة لهذا المعنى هو الولاء والبراء. عقيدة الولاء والبراء أن تتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأن تتبرأ من الكافرين والمنافقين والعصاة بالقيد الذي ذكرته في العصاة. واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المهم عقد القلب. متى كانت المحبة في القلب كاملة كان الإيمان كاملا، أما فعل الجوارح فبقدر الاستطاعة. الإيمان اعتقاد وعمل، قول وعمل. قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هذا عمل القلب، وعملوا الصالحات عمل الجوارح. فالإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فلا بد أن يكون عقد القلب كاملا لا نقص فيه. كل نقص في عقد القلب يعد نقصا في الإيمان، بخلاف عمل الجوارح فهذا بقدر الاستطاعة. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره عمل الجوارح. مر رجل على قوم يعبدون الأصنام فقالوا له لا تمر إلا إذا قربت لإلهنا قربانا وإلا قتلناك. فقرب قربانا لآلهتهم وهو كاره. هذا لا يضره شيء لأن عقد القلب كامل، ولا يتصور نقص في عقد القلب لأن في مقابله نقص الإيمان. والذي يحب الناس لمحبته واعتقاده فيهم إنما يحبهم بالهوى. ينبغي أن تكون محبته لله عز وجل. قد يسيء إليك أخوك ولكن تحبه لما فيه من الإيمان برغم إساءته إياك. هو داء الإيمان. فالإيمان اعتقد القلب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. لماذا؟ لأنه لا يتصور الإكراه في عمل القلب. تستطيع أن تكتم، تستطيع أن تظهر غير ما تعتقد وأنت آمن لأنه لا يشك عن قلبك، لكن جعل الإنكار باليد والإنكار باللسان بحسب الاستطاعة لأنه ظاهر. أما القلب فلم يعذر فيه، لأنه لا يتصور عقد القلب إلا كاملا، والنقص فيه يساوي النقص في الإيمان. إذن كلامنا على علامات المحبة حتى تعرف من توالي ومن تعادي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الذي لم يكن مؤتمنا على عبادة ربه كيف يولى منصبا؟ كيف يولى منصبا؟ ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب أحكام أهل الذمة حكاية عجيبة، إن الملك الصالح كان عنده رجل مستشار نصران، وكان هذا المستشار شجع في حلوق المسلمين، كان يقرب النصارى ويبعد المسلمين. المهم في يوم من الأيام جلس الملك الصالح والنصران ده جالس، فتطرق الكلام إلى الكلام على النصارى واعتقاد النصارى، فالملك الصالح ذمة النصارى، واحد يجيب حكايات عن النصارى فقال إنهم لا يحسنون الحساب لأنهم جعلوا الثلاثة واحدا والواحدة ثلاثة، عرفش يحسب. فباسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. فخطر على بال الملك الناصر أن يفتش وراء هذا الرجل، إذا كان خان الله في التوحيد فماذا يفعل في الخزينة؟ فاكتشف أنه يؤدي إلى السلطان دينارا ويأخذ دينارين على مذهبه، ما هم ثلاث. خان الله عز وجل في التوحيد، أمين على الخزنة، أمين على الجباية، ومع ان الادلة صريحة في القرآن اكثر معنى بعد التوحيد نبذ الشرك والولاء والبراء، هو الولاء والبراء. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. قل ان كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل هي مدار حياة الناس كلها، هذه الأشياء هي التي يوالون عليها ويعادون، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والتجارة والمساكن، هذه هي حياة الناس. قال الله عز وجل فتربصوا، تربصوا يعني انتظروا فاخرة وانتظروا عقوبة تنزل بكم حتى يأتي الله بأمر ثم فسقهم جميعا. فسق هؤلاء الذين يحبون هذه الأعراض على الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. الصحابة الأوائل ضربوا أروع الأمثلة في عقيدة الولاء والبراء، ما خرجوا من ديارهم وتركوا كل شيء جمعوه في حياتهم فداء لله ورسوله. إن الذين آمنوا وجاهدوا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. آمن لكنه لم يهاجر، وكانت الهجرة علامة على الولاء لله عز وجل، فبرغم أنه مؤمن إلا أنه قال لا توالوهم حتى يهاجروا. فالصحابة لما خرجوا من ديارهم وتركوا كل شيء كل شيء، تركوا آباءهم وأبناءهم وأموالهم لله عز وجل، حتى أن بعض هؤلاء كان رجلا كبيرا بلغ من الكبر عتية فوق 80 عاما وآمن، لكنه كره أن يعيش في برودة المجتمع الكافر، فخرج يقاوم سنه ويقاوم قلبه وجوارحه وعضلاته، وخرج من مكة إلى المدينة ماشيا. فبينما هو في الطريق إذا أدركه الموت فضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فأنزل الله عز وجل قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عدوه على الله. اعمل لله ومت حيث شئت، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها، فكن عبدا لله ومت حيث شئت، كن في جوف سبع، كن في جوف بحر، ستصل إلى الله عز وجل. لم يتحمل هذا الرجل برودة الكفر وغلبه إيمانه فخرج. وها هو صهيب الرومي رضي الله عنه، وكان جمع مالا طائلا وخبأه تحت جدار، ثم خرج هاربا بالليل، فعلم به المشركون فخرجوا وراءه فأدركوه في الطريق، فقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بالمال؟ قال: أرأيتم إن أعطيتكم مالي تخلي بيني وبين وجهي؟ قالوا: أجل. قال: فإن المال في مكان كذا. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث قال له: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. ليه ربح البيع؟ لأن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل من مشتري؟ عقد بيع ينتظر توقيعك فقط، المشتري مضمون لا ينفث أبدا، عقد بيع ينتظر توقيعك أنت فقط، فهل توقع؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لذلك قال له: ربح البيع يا أبا يحيى. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان أبر الناس بأمه حتى كان يضرب المثل ببره. لما أسلم قالت: لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدينك، لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال يا قاتل أمه. وظلت 2 أو 3 أيام لا تأكل، حتى إذا كانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها للعصر. قال: فجئتها فقلت لها: والله يا أمي لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، كلي أو دعي، كلي أو دعي. هو ذا الولاء والبراء، هذا هو الولاء، الولاء لله عز وجل كامل المحبة كامل الولاء، وولاؤك بقدر محبتك. ذكر ابن هشام في سيرته أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وضرب ضربا شديدا حتى كان يهدي، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم معه، فكان يهدي بسؤال واحد: ماذا فعل رسول الله؟ يسكتونه ويهدئون من روعه وهو لا يكف عن هذا السؤال. حتى جاءت أم جميل امرأة أبي لهب وقد استدعوها: تعالي طمئنيه. وهو لا يفتأ يقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: هو بخير. قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. فلما قالت له في دار الأرقم قام يمشي، قام يمشي. أيها المسلمون، لقد عجز كثير من المسلمين أن يكونوا مثل امرأة مسلمة لما مات أبوها وأخوها وزوجها، ثم لا تأبه بكل ذلك وتقول: وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فلما رأته قالت: كل المصائب بعدك جلل لا قيمة لها. عقيدة الولاء والبراء لأنها متصلة بالإيمان بالله مباشرة حرص أعداؤنا على تمييعها وتضييعها، فظهرت مصطلحات الأخوة في الإنسانية. حتى بعض الذين ينتبون إلى الدعوة يقولون: إخواننا من النصارى، إخواننا الأقصار، إخواننا من النصارى. هذا قدح في الإيمان، هذا قدح في عقيدة الولاء والبراء. كفرهم الله عز وجل ويقول: أخونا في الوطن، إخواننا في النصارى ولا إخواننا الأقصار. هذا حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الله كفرهم. فلا يحل لمن كفر الله وأهان أن تكرمه. وانت تريد انك انت تعرف عقيدة الولاء والبراء وان هي ضاعت، اسمع التجار اللي بيتعاملوا مع المستوردين، التجار اللي بيتعاملوا مع المستوردين، وانظر الى اكرام التجار لهؤلاء الكافرين، وكيف انه لا يجلس على الكرسي الا اذا اجلس، وكيف انه يقول له: يا ميسيو، يا مستر، يا شيخ، فضلتك وحضرتك، وان يتوجه اليك، وان هذا الكافر قد يعقد صفقة محرمة، وقد يفعل شيئا، وقد يقول شيئا محرما، ثم يبتسم هذا المسلم ولا يغضب لله عز وجل. انظر ايضا الى الدرجات العلمية في الجامعات، لما يجي واحد مستشرق انظر الى تكريمه في الجامعات: فضيلة المستشرق الفلاني، وقد جاء وهو عبقري وعلامة وفهامة، إلى آخر هذه الألفاظ. جنب الشرطر الوجودي أول ما جاء هنا هو وعشيقته دخلوا المسجد الأزهر، دخلوا الجامع الأزهر، وأنا رأيت بعيني وأنا في الأزهر مرة الرجل فراس أعطوه خمر، خمر، أي واحدة متبرجة أجنبية تريد أن تتفرج وتدلس المسجد بقدميها، شوف بقى الورع الكاذب والبارد، يقول لها: البس الخمار ده، ده انت لابسة شرط، تلبس خمار وهي لابسة شرط، لبسها جلباب، امرأة لابسة خمار وشرط في الجامع الأزهر. فأنا واقف داخل لسه المسجد، فوجدت في مجادلة بين امرأة والحراس، هو يحاول إعصار خمار وهي في طرفه. تعرف كانت النتيجة؟ أخذت جنيها من جيبها وعطته في يده أم حطت الخمار في بيوت الله؟ لماذا يدخل الكافرون المسجد الأزهر؟ لماذا؟ ما هي المصلحة؟ والمسجد الأزهر ده أثر، هو حرم، هو أبو الهول، هذا بيت الله، بيت الله عز وجل، مثل المسجد الحرام تماما، مثل المسجد النبوي، بيت الله عز وجل لا يدخله كافر إلا إذا كان دخل ليسأل عن شيء، وفي أحكام كثيرة، كما كان الكفار يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل عشان يسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له الغلبة وكان له القهر والسلطان، فأي مشرك يدخل المسجد يدخل لعلة ولمصلحة، لكن يدخل ليتفرج والمرأة متبردة ولابسة شرط، ويدخلون في مساجدنا. الآن أنا أقرأ في الجرائد من سنة 1974 مقالات لمستشار بيقول فيها إن اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين في الجنة. مستشار بيكتب من سنة 74 حتى الآن، كتبها السنة دي كمان، إن المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين في الجنة كله، ويسمح لمثل هذا أن يكتب وينشر الكلام المضاد لعقيدتنا التي لم ترى فيها على الإطلاق. المشاركة في أعياد الكافرين وتسهيل المسألة، ولا تكن متجمدا ولا تكن متعصبا، كل هذا ضرب عقيدة الولاء والبراء في مقتل، وصار الذين يملؤون ويعمرون أعياد الكافرين هم المسلمون. من الذي يملأ أعياد الكافرين يوم شم النسيم غير المسلمين؟ وبكل أسف أرى أصحاب لحى وأرى صاحبات النقاب بالفسحوا وخرجوا يشمون الهواء، أقول في نفسي هل غيب هؤلاء؟ هل نسي هؤلاء أنهم مصنفون كإرهابيين على كل الموائد الدولية؟ هل نسي هؤلاء هذا الأمر؟ هل نسي هؤلاء أن كل حرب تؤخذ في بلاد من بلاد العالم إنما هي عليهم؟ يخرجون يعمرون مشاهد الكافرين ليلة رأس السنة. من الذي يزني ومن الذي يعاقر النساء ويشرب الخمر غير المسلمين ويدفعون ألوف الجنيهات في الفنادق واللي له أصلاً تذكرة الدخول؟ من الذي يفعل ذلك غير المسلمين في ديار المسلمين؟ وهذا على مرأى ومسمع. ثم بعد كل ذلك يطلبون النصر من الله عز وجل. إن بقاء هذه الأمة على وجه الأرض مع كل هذا الخبث معجزة. إننا نستدل على أننا سننتصر على عدونا ببقائنا، بقاؤنا مع كل المخالفات معجزة وآية من آيات الله عز وجل، نستدل بها أننا سننتصر. كل هذا ولم يختف بنا. فعقيدة الولاء والبراء هي ثمرة الحب. آيتين: إلا أهل الإيمان الذين يصدقون وعد الله وكلامه، فهذا كلام الجليل تبارك وتعالى. ألا يتجرأ قلبك وتنفض الولاية لأعداء الله عز وجل؟ إن الله تبارك وتعالى نهانا أن نسكن في مساكن الذين ظلموا، مع أن الأرض لله والأرض لا تقدس أهلها ولا تصبغ إلا بصبغة الساكنين عليها. مكة اللي أحب البلاد إلى الله كانت في يوم من الأيام دار كفر، وهي أحب البلاد إلى الله وكانت دار كفر، إنما الدار بساكنيها. الان الدار دار اسلام بكره تبقى دار كفر. فالارض لا علاقه لها بالكفر والايمان، ومع ذلك نهانا ان نسكن في مساكن الذين ظلموا مع ان الارض لله. لماذا؟ دي داخل في عقيدة الولاء والبراء. كثرة مشاهدة آثار الذين ظلموا تؤثر على القلب. جعل بيروحوا يشوفوا أبو الهول والأهرام. كثرة مشاهدة آثار الظالمين يؤثر على عمل القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الحجر من ديار ثمود، أين ثمود من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مسافة طويلة، ومع ذلك أول ما مر على الحجر من ديار ثمود تقنع واستحث الراحلة تسرع، وقال إذا مررتم بديار الذين ظلموا فأسرعوا خشية أن يصيبكم ما أصابه. وهؤلاء موتى لا يؤثرون، فكيف بالأحياء؟ ما يقول لك إذا مررت على قبر الميت أسرع، وبعدين يقول لك يتعامل مع الكفر يقول له يا ميسيو يا سير يا سيد يا فضيلة، هذا كلام معقول؟ وقد أمرك بالإسراع بجانب قبر الميت منهم، فيحرم عليك أن تجامع المشرك. قال صلى الله عليه وسلم من جامع المشركين فهو منهم. ألا يكفي هذا رادعا أن احنا نخرج العادات والتقاليد البالية التي أخذناها من بلاد الكفر، تقاليد البالية في الأفراح؟ أمس فرح، سبحان الله، هؤلاء الناس ما عندهم حياء. المرأة مكشوفة كاملة، مكشوفة تماما، والديوس يتعبطها، واللي ما يشتري يتصرف في الشارع. حتى قال مؤذن الفجر الله أكبر فسكتوا وذهبوا ليناموا. أليس هؤلاء أولى بالعقوبة؟ أليس هؤلاء أولى بالعقوبة شرعا وعرفا؟ بعض الناس كانوا بيشتكوا من المحاضرات المعلنة في المساجد. مرة واحد نزل لم يصلي الفجر في المسجد، ونسي الجماعة اللي هم قائمين على المسجد اللي هم يطفئوا الميكروفونات الخارجية، وكنت أقول تذكرة 10 دقائق. فتطوع هذا ونزل من بيتي ودخل على المسجد كأنه كتلة نار، وفي ناس نايمين وفي طلبة بذاته واستدار. فقلت أكمل الجملة، ما هو الرجل دخل زي الأرض المستعد، وأنا بكمل الجملة. قلت أكملها دقيقة. هو قال الكلمتين دول واستدار، ذهب إلى باب المسجد، فأنا بكمل الجملة. فاستدار وشتم وخرج. يستطيع هذا إذا كان الفرح تحت بيته أن يتكلم؟ يتكلم؟ لا يستطيع. لا ينصره لا عرف ولا سلطان، لا عرف ولا سلطان. هذه نوعيات. وسنة 77 أيام ما كان أحدهم وزيرا للأوقاف، الجماعة بتاع المهندسين اشتكوا من الأذان في الميكروفونات، وقالوا إن الأذان بيزعجني، وطلع قرار بإغلاق الميكروفونات العلنية في المهندسين، وقامت وقتها ضجة وثورة، وتكلم الدعاة عليها كلام طويل، وقالوا الأذان لا يزعج أحدا، ده المريض اللي بيتقلب في مرضه إذا سمع الله أكبر قال ربي أنت أكبر من المرض فعافني، إذا سمع الله أكبر استبشر لأنه لا ناصر له إلا الله في هذه الحالة. ثم تحرمه أن يسمع الأذان ويقول الأذان بيزعج؟ لا يزعج إلا البطالين الكسالى الذين شربوا الخمر إلى الأذان ويريدون أن يناموا. عقيدة الولاء والبراء هي والإيمان بالله لا ينفصمان. إذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا رحل أحدهما رحل الآخر. وأيضا لخطورة عقيدة الولاء والبراء لأنها أخطر وأطول في الكلام من علامات المحبة، سنذكر أيضا ضوابطها وعلاماتها، وأن بعض الصور تخرج من مسألة الولاء والبراء زي المبايعة مع الكافر. لكن انت تتعامل مع الكافر في البيع والشراء، لا، دي غير دخلة في عقيدة الولاء والبراء إلا إذا انضاف إليها أشياء. فنذكر كل شيء بضوابطه، ونسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في قول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. إيه هو الفتح وما هو الأمر، وهل بينهما فرق؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أن يأتي بالفتح أن نظهر عليهم ونستبيح بيضتهم، فإن لم يكن ده الفتح أو أمر من عنده يدمرهم مكانه بغير كسب منك، كما فعل الله عز وجل فيهم يوم الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أهلا أو أمر من عنده، يعني ما خطر لك على بال ولا دخل في حساب. أو الفتح كسب منك والله عز وجل يظهرك عليه ويظهرك عليه. إذا نظرت إلى حال الصحابة الأوائل وجدت أن الأمرين تحقق كلاهما. الصحابة خرجوا من ديارهم وأموالهم، وشوف قصة جالوت وداود وطالوت لما اشتكوا لجالوت، قالوا له ايه؟ قالوا: وقد اخرجنا من ديارنا وأبناؤنا والذين لو هو كان وأخرجنا من ديارنا وأبناؤنا يعني إحنا ولدنا خرجنا وجدنا الله والديار. لكن شوف يقول أخرجنا من ديارنا وأخرجنا من أبنائنا. لما واحد يطلع من ابنه يطلع فانظر إلى فداحة المصير أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. الولد قرة عين الوالد. فهؤلاء الصحابة لما قيل لهم اخرجوا تركوا ما بذلوه طيلة أعمارهم من المال وراءهم والديار وذاهب إلى مستقبل غير معروف صورة غير معروفة على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله لم يضمن لهم يأكلوا كويس وشربوا كويس وما تكلم عن هذه قط، لكن وعدهم الجنة. إذا بذلت نفسك لله وخرجت من ديارك وخرجت من مالك وخرجت من ولدك أنا لا أعدك بشيء على الدنيا، لا أعدك بتمكين ولا أعدك بمطعم وشراب بارد، إنما أعدك إذا مت أن تدخل الجنة إذا جرست الإخلاص لله. هي دي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا وقود البذل والتضحية هو الإيمان. ليه؟ لأن دي جنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لم يقل بأنه يمكن لهم. ولذلك من الغضن الشديد في حقنا أن احنا نستعجل التمكين ونستعجل النصر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الله عز وجل فاستقم كما أمرت، امشي صح. أما مثال يمكن لك، يمكن لابنك، يمكن لحفيدك، لا يمكن إلا الجيل القادم بعد زمن طويل، هذه مسألة في علم الله عز وجل، مطلوب أن تستقيم. أما الوعد بالتمكين فلا، لا نعد بالتمكين إلا إذا أقمنا العبودية فإن الله عز وجل وعدنا بذلك. لكن لا تقل أنا فعلت فلما لم يمكن لي. الصحابة لما خرجوا وتركوا أموالهم إيه اللي حصل؟ الله عز وجل أباح لهم رافدا إلى يوم القيامة. إحنا عايشين على خيره لو رجعنا إلى الجهاد. اتخذ منهم كم من المال يعني؟ كم صحابي خرج وترك المال خلفه؟ جازاهم بأن أباح لهم الغنائم إلى يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل. ترك ماله لله أباح له رافدا لا ينضب. أباح لهم الغنائم في وقعة بدر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الغنائم لم تحل لسود الرؤوس غيركم. وفي آخر القصة المعروفة المشهورة قصة يوشع بن نون، وهذه القصة وإن كنا تكلمنا فيها وفي فوائدها لكن أذكرها لأن هذا وقتها، وقت الجهاد وقت الفداء. وليستشعر الذين كانوا يسبقون الدعاء ويكتبون ضد الدعاء أيام ما كانوا بيقولوا الجهاد، طلع واحد على أعلى مستوى دبلوماسي في مؤتمر صحفي يقول كلام الجهاد والعنتريات ده راح زمان، الآن زمان السلام. كان في مدريد. لو كان يطاع لقصير الأمر ما غير الدعاة كلامهم قط. السياسة لا دين لها. الدعاة ما غيروا كلامهم أبدا، كلامهم واحد طول عمرهم، كلامهم واحد، ينادون بضرورة تعبئة الأمة للجهاد في سبيل الله. طلع كلمة الجهاد سب وعوقب من ينسب إليها ولو زورا. مجرد ما يزن أنه جهاد يعاقب. بعد ما قتلت هذه الروح في الجماهير وهجم علينا أعداؤنا، من يدفع الضريبة ومن يدفع الثمن؟ بعد ما قتلوا هذه الروح الفتية في نفوس الجماهير، من الذي يدفع هذا الثمن ويدفع ثمن هذا الجرم العظيم في حق الأمة؟ الجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يعرف في أي ملة، يعرف القتال الكفاح النضال أي حاجة من الكلام ده، لكن الجهاد كلمة إسلامية خالصة لم تعرف إلا عن المسلمين. أحد الملوك مرة قال الجهاد اهتزت العروش، وأرسل الجماعة الأمريكان والإنجليزي يسألوه تقصدي بالكلمات ردع مراد ليه كلمة الجهاد مرعبة؟ لأنها أولا مصطلح إسلامي، ثانيا لا يعلم استخدام هذه الكلمة من قبل المسلمين إلا مع الكافرين. تقاتل أخا لك مسلما ليس اسمه جهادا، والجهاد وإن طائفتان من المؤمنين جاهدوا ولا اقتتلوا اسم قتال، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. ماشي، إذا جاهد الجهاد لا يعرف له مقابل أمام المسلم إلا كاف. فلما نعني بقى كلمة الجهاد دي مرة ثانية وندرس بقى أبواب الجهاد وأحكام الجهاد، يبقى أنت بتجهز نفسك لمين؟ إحنا نعرف الجهاد للكثرة بس، يبقى أنت ناوي تعمل حاجة، فوضح لي بقى أنت ناوي تعمل إيه؟ أنت تعني الكلمة ولا طلعت منك غلط؟ فنحن في زمان الجهاد، وقد أضلنا زمان الجهاد، والجهاد في سبيل الله متعة متعة. الصحابة كانوا يتسابقون عليه، هو إحنا الفقر اللي إحنا فيه إلا بسبب سبب الجهاد؟ مش كنا لو كل سنة عملين نغزو مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، مش كان حيسلم الناس كثيرون في الأرض؟ واللي يرفض هذه الدعوة ويحول بيننا وبين دعوة نسبج بنقاتله ونقتوه من أسرى ونأخذ أموالهم وأولادهم ونسائهم، وكل دي عبارة عن فلوس. كل واحد مجاهد كان بيرجع من الجهاد وهو جيبه مليان، ليه معاه 2-3 شحطة وثلاث أربع نسوان وثلاث أربع ولاد؟ اضرب كل رفض 600 درهم ولا 600 دينار ولا حاجة، أصلا رجع بمالية كويس. لو هو راح عشان يعمل صفقة تجارية في بلاد غاب عمره ما يعمل الأموال دي، وكل ما يتعطل ياخد راسي رعب ويفك أزمته ويبقى له الغلبة. ومش كده بس، ده هؤلاء الذين صاروا أسرى منهم من سيسلم، يبقى هو أدخل أناسا آخرين في دين الله عز وجل وظهرت كلمة الله عز وجل. كتاب أحكام أهل الذمة لشيخ الإسلام ابن القيم، كتاب من أمتع الكتب التي تقرأها في هذا الباب. نشره رجل محقق اعترض على ابن القيم في أشياء كثيرة بسبب الذل المضروب على المسلمين. يعني مثلا ابن القيم يقول إن النصارى واليهود لابد يؤدوا الجزية وهم صاغرون شر، يعني مش يدفع الجزية ومن أخره فوق، لا يبدل ودانه وهو بيقول لك خد الجزية خلاص، وده شرط مذكور في الآية. يوم يجي يرد على ابن القيم ويقول الكلام ده من كلام غير صحيح وكفاية ناخد الجزية، وين صغيرون دي؟ كان ده كلام غير صحيح، وإنما يتكلم من وضع الضعف والهوان الذي يراه ويعيش فيه، وضع الضعف والهوى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ يهودا والنصارى بسلام. عبد الله بن عمر صح عنه أنه سلم على رجل فعلم أنه يهودي فجاء وراه وقال له رد علي السلام كده بمنتهى العزة. فقال له رددت عليك كلامك. رد علي كلام كده بعزة. من عز الفرد، من عز أمته ودولته، وقزامته من قزامة أمته ودولته. فالرسول عليه السلام لما ذكر قصة يشع بن نون قال غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجه. أي واحد من هؤلاء أنا في غنى عنه. رجل كتب كتابه ولم يبني ولم يدخل بالمرأة فده يقعد جنبه. ليه؟ لأن الرجل نفسه يتزوج ويعيش في ثبات ونبات ويخلف صبيان وبنات، ولذلك هو أول ما يرى بارقة السيف تلمع يفر كالجبال، ده ينفع خلاص يقعد جنبه. ورجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الجدران ولسه الساق والدور الثالث والرابع والخامس، هذا الرجل يتمنى أن يرجع ليتمم ما بنى فده يقعد. ورجل له خليفات ينتظر نتاجها، له غنم وحيوانات وبينتظر بقى ان الغنم تلد وبتاع، عارف خاطر بدل ما عنده راس يبقى عنده راسين وثلاثه واربعه ويمني نفسه بالغنى، وكل واحد عنده دراسه جدوى في المساله دي رائعه. عنده معده يبقى منتظر فيلق وكتيبه من المعيز من هذه الايه من هذا الجدي من هذا الشاب. فكلم الرجل بتاع الزراويه بتاع السمنه، والفقير كل سبت يروح يبيع زراوية السمنة ويشتري بطتين ويبيع ويشتري وزتين. بعد يوم من الأيام شاف بط ووز وكده، فقال البط والوز أنا هبيع وهجيب شياه، وبعدين أبيع الشياه أجيب بقى خرفان، وبعدين أبيع الخرفان أجيب بقر وجاموس وبتاع، وبعدين أبقى غني جدا وأبني قصر مانيك وأتجوز أحلى واحدة في البلد وخلف لي ولد واحد مقصقط جميل أربيه أأدبه. وراجل كان إيه؟ بيمشي على عكاز، شوف الأحلام دي كلها، وبيشيل الزراوية ويمشي على الكاز يروح يبيعها ويرجع، والولد أربيه ومش عارف إيه، وكان دايما على الزراوية في السقف والعكاز جنب السرير. والولد ده أنا بقى ما بحبش الحال المايل ولا الكلام الفارغ، لازم أربيه ولد كويس، أول ما يقول لي لا أضربه كده أهو. وأم طير الزراوية خلاص وطاشت أحلام. أهو راجل مثلا له خليفات ينتظر نتاجها، إن شاء الله تولد وتعمل ونعمر ونخلي ونسوي. القلب هو الذي يعطي قوة الجارح، القلب هو الذي يعطي قوة الجارح. إذا أدبر القلب سحب تأييده للجارح، وإذا أقبل أعطاها القوة. فلما يكون واحد نفسه يرجع يبقى عايز يموت. ولذلك أحسن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جدا الإحسان لما استثنى هؤلاء. خرج بالجيش وكان ذاهب إلى حرب العماليق، مش الجبناء دول. تعرف الجيش الأمريكي جيش ضعيف، لم يغلب في معركة دخلها خط. وسألوا فيتنام، قالوا بثناس الجيش الامريكي ليس عنده انتصار مشرف يستطيع ان يلعن انتصار، لكن انت عارف النص الفتوه ده اللي بيرعب بقوته وبسوته هو الامريكان عايشين كده فتوات بس. لكن لو حرب الخليج دي العرب تنحوا عنها كان امريكا دخلت وانتصرت؟ ابدا والله. ولذلك دخلوا العرب في الحرب البريه، انما الطيران ما هو كله مستخبى وبتاع، يضرب زر ينزل مش عارف ايه هد ايه. لكن الحرب البريه اللي هي حرب المواجهه الحقيقيه، والحرب البريه هي الحرب اللي عايز يقول انا غلبت وانا قوي وانا شجاع، يدخل الحرب البريه مش يقعد في سبع ارض ويتك على زرار ينسب لبلد، لا. وذلك الحرب البريه قدموا فيها العرب، عشان يبقى هم اللي يطهروا الألغام، عشان إذا كانوا زرعين ألغام هم اللي يروحوا فيه، واخد بالك؟ وعشان إذا حصل أي حاجة هم اللي يروحوا فيها، وبعدين هم يولون الأدبار أو يتصرفوا. فالعالم دول يعيشون بالسمع. ده يوشع الجنون عليه السلام واخد الجماعة الجنود بتوعه كالرايح يحارب العملي، بيرفوه في الإسرائيليات العملية. ده كان الواحد منهم أطول من الجامع ده، فخدة بتاعته قد أنا وإنت وثلاثة مربوطين في بعض. بيقول لك من ضمن الحكايات إن واحد من العماليق، واحد من الجماعة اللي هم جيش يوشع بن نون، الراح يعني بستان علشان يتلصص على العماليق ويجيب أخباره. هو مثلا قول إنه قولي مرتين مثلا، يعني ما هو لازال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. فالرجل العملاق ده داخل البتاع البستان بتاعه، أم لقى واحد كده مستخبي في جذع إيه شجرة، أم واخده حطه في كمه. الرجل بيقول كده خده حطه في كمه، وقام رايح للأمير وحدفه له كده، قال له وجدت هذا. فشوف بقى، تخيل جماعة هذه صفتهم رايحين يحاربوا عماليق. أنا بقول الكلام ده علشان تعرف إن الجبان لا ينتفع بالقنبلة في يده. الجبان يسلم لك على طول لو أنك أجرأ منه قلبا. شكد الروس الذرية اللي بتكلموا عليها، واللي ممكن تحرق الشرق الأوسط كله من أوله لأخره، كم ده لا تهاب ولا تخف، لأن الله عز وجل ناصره، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أو أنت عارف مثلا دولة مبتدعة زي إيران، وأنت عارف اللي حصل بقى في صحراء إيران أيام الرهائن، والرئيس الأمريكي اتعزل واتغلب بسبب المسألة دي. يطلع الأمريكان في الصحراء بتاعتهم يعملوا سفارة مثل سفارة إيران، أمريكا في إيران تماما، ونفس المداخل ونفس المخارج، ويعملوا بقى إيه ناس رهائن جوه، وكوماندوز يخلصوا الرهائن، ولعبوا اللعبات. أنت عارف هم اللي هم اللي مخترعين السمة في العالم. وخذلك تبص تلاقي عمارة 600 دور وناقص منها ونزل ازاي نزل سليم؟ ما هم بتوع هوليود بقى، هم الناس اللي بيعملوا كل حاجة. فقال لك بس يعني احنا لازم نبين عضلة امريكا وبتاع. عملوا المسألة دي 3-4 شهور، يجيبوا طيران ينزل عيال كوماندوس، وخذلك. لكن نسيوا حاجة مهمة، نسيوا ان الرجل مهما كان بيمثل لا يمكن يتقمص شخصية الخاص. ده احنا دفنين سوا، انا عامل نفس رهينة وانت قال هتغلبني، انا هسيبك فانا هموتك. وخذلك عاملين زي لما بقول، كان بقول لك ايه لما كانوا يحبوا يقوموا الشغل، يقول لك ايه يجيبوا اثنين واحد يقولون الجلبية طلبوا الله مش عارف ايه، وخذلك ويروحوا يتغلبوا برضه. ده احنا عاملين، احنا اللي عاملين تمثيل سوا. مش ممكن يبقى البني ادم الذي يمثل يكون قلبه في قوة قلب الخاص. المهم عملوا المسألة دي بروبة واثنين واربعة وعشرة وخمسمية وستمية، وتيقنوا 100% انهم منصورون، لان الرادارات الموجودة في ايران كلها صنع امريكي، وهم عارفين ازاي شغبوا على الرادارات، وعارفين اقصى مدى للرادار. وانا قرأت في مذكرات بعض القادة العسكريين التي نشرت في السنوات الاخيرة، ان اي دولة بتصنع سلاح لا يمكن تعطي كل اسرار السلاح للدولة المستوردة، تسيب بعض حاجات معينة، كفاءات خاصة لا يستخدمها إلا الدولة نفسها. يبقى أنا عندي رادار مثلا، الرادار ده أقول لهم أقصى مدى له إذا الطيارة كانت على ارتفاع مثلا 70 متر، وممكن الرادار ده يجيب الطيارة اللي على بعد 30، بس أنا معطل لهم الخاصية دي، أخوش يعملوه. فالرادارات كلها أمريكي، نزلت الطائرات الأمريكية على ارتفاع منخفض للغاية، وأفلتت من مراقبة الرادارات، وربضت في صحراء إيران، وإيران ليس عندها علم بأن في طائرات أجنبية على أرضها، واستعدوا لساعة الصفر والدخول على البتاع الاستفارة وتخليص الرهائن عشان يعرف أن أمريكا لا تغلب. والكابتن صفر أم اللعبة وهم بيطيروا خبطوا في بعض. ده يعني لو لسه بيتعلم ما كانش يعمل الخطأ الخايب ده، خبطوا في بعض.
شوف انت ساعات تمشي على الطريق السريع تشوف حوادث عربيات ما يعملهاش عيل صغير، اللي عملها واحد قاله 25 سنة بسوق عربية، 25 سنة بسوق عربية، وحتى انت لما توصف تقول عيل صغير ما عملهاش. وتتكشف المسألة على حريق في الصحراء، ايه الحريق ده؟ قال لك ده طريق خبطت في العباد والرجل طلع واعترفوا. ليه هؤلاء لم يضعوا الله عز وجل في حسبانهم؟ نسوا الله فنسيهم، ودول مبتدعة. فما بالك إذا كنا نحن على عبودية الله كاملة؟ إن تنصروا الله ينصرك. خرج يوشع بن نون عليه السلام والجيش صباح يوم الجمعة كما في مصدر الحاكم، وظلوا يقاتلوا العماليق حرب بضروس إلى أن غربت الشمس ولم يفتح لهم. حينئذ قال يوسف عليه السلام: إنك مأمورة وأنا مأمور بكل الشمس، اللهم ردها علينا. رجعت إليه الشمس كما كان، فظل يقاتل حتى فتح له وجلس وانتصر. ليه؟ مع رجال، معه رجال، اللي هي الأزمة الموجودة في أمتنا الآن، أزمة رجال، لا أزمة موارد ولا أزمة سلاح ولا أزمة خطط، أزمة رجال فقط. فلما جمع الغنائم، كانت العادة أن النار تنزل من السماء فتحرق الغنائم، فهذا يدل على أن الله تقبل غزوهم. فلما نزلت النار لتأكل الغنائم لم تطعمها وارتفع الثاني، فعلى طول على يوشع عليه السلام قال: إيفيكم الغلول؟ في واحد نصف الجيش سرق شيئا وغلى مالا، من يعترف؟ لم يعترف أحد. خلص، فليبين من كل قبيلة رجل أو رجلا. وكان من علامة الغال آنذاك أن تلتصق يده بيد النبي، فالتصق قال: فيكم الغلول، فأخرجوا من رحالهم مثل رأس البقرة من ذهب. فلما أرجعوا رأس البقرة نزلت نار من السماء فأحرقتها. قصة دي الرسول عليه الصلاة والسلام عصب عليها وقال: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا، اللي هي الايه؟ الغناء. لما رأى عجزنا وضعفنا أباحها لنا، مع الحديث الآخر: إن الغنائم لم تحل لسود الرؤوس غيركم. إذا احنا الأمة الوحيدة المتفردة بحل الغنائم، يبقى ضيعنا على أنفسنا خيرا كثيرا ولا لا؟ ضيعنا خيرا كثيرا حتى على المستوى الاقتصاد بضياع كل هذه الغنائم. الغنائم أباحها الله لنا بعد قصة مطاردة أبي سفيان لما خرب بالعير، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ عير قريش جزاء وثاق لا يغدو فلوس الصحابة وأحرمهم من مالهم ونجبهم، لا، يبقى على الأقل نأخذ الصفقة دي في مقابل ما أخذوه من الماء. فلما هرب بالمال الله عز وجل عوضهم خيرا من هذه الصفقة برافد إلى يوم القيامة، اللي هي الغنائم، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الشيء الذي تتركه لله محضا وخالصا لا بد أن يعوضك، لا بد. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميع. فإذا عندنا بقى وإحنا بنقرأ في هذه الآية: فعسى الله أن يأتي بالفتح، إن إحنا نجلب وننتصر ونظهر عليهم ونستريح بيضتهم، وفي ذلك شفاء لصدور المؤمنين، أو بأمر من عنده. ويمكن حدثتكم قبل ذلك في العام الماضي أو قبل الماضي عن الفيضان اللي هو كان ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، وكانت الخسائر المبيعية 42 مليار دولار. 42 مليار دولار، وبعد حوالي 28-29 يوم أو شهر ضرب برضو البحر بإذن الله عز وجل مدينة هاواي الأمريكية، مركز من مراكز الدعارة العالمية، فكانت الخسائر المادية 5 مليار دولار. في 30 يوم 47 مليار دولار خسائر، وانت رجل على رجل، وانت لا تدري ما الذي جرى مع هذا الخبث وهذه المخالفات التي في ديار المسلمين. 47 مليار دولار في شهر، انت لو بتمتلك اقوى جيش في العالم ودخلت الحرب معاهم مش ممكن تخسرهم 47 مليار دولار في شهر. يبقى السلاح الماضي لنا العبودية، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بص نصر اللي ظهر على اليهود أول مرة، دخل مرة على البلد فوجد إن فيه دم بيفور على كومة من القمام. إيه الدم ده؟ قالوا والله ده عقيدة ورثناها عن أبائنا، إن الدم ده هيفضل يفور لحد ما نرويه من دم أعدائنا. انت عارف عشان يصفي الدم ده زي ما بتقول الروايات قتل 70,000 يهودي وصب دمهم على الدم ده. قالوا حتى انه لم يبق احد يقرأ التوراة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اذا ليس لا يعذبهم بعباده المؤمنين فقط بل بكل الناس، حتى هتلر النازلة ده انت عارف كان بيشويهم في الافراح، كان بيشويهم شيء، وكما قلت لكم في الخطبة طلبوا ان الرئيس الامريكي يعتذر عما فعل هتلر. ليه؟ لا ينسون ضحاياه. واليهود يتحركوا بالعقيدة دي، فهل نحن نتحرك بهذه العقيدة؟ احنا نسينا ان اليهود اعدائنا، ونسينا ان النصارى اعدائنا، ونسينا ان المجوس اعدائنا، كل هذا لان الجذوة التي تستقد منها عقيدة الولاء والبراء راح، اللي هي الايمان بالله عز وجل. لذلك يا جماعة مسألة ان احنا ننتصر على عدونا ام لا، نحن على يقين اننا سننتصر اذا فعلنا ما امرنا به من تحقيق العبودية لله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.